طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين، قال: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. قال: وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. ذكر رحمه الله هنا ما يجتنبه المحرم وقت إحرامه. فالمحرم عليه أن يجتنب بعض الأشياء التي لا يجوز له أن يفعلها إذا أحرم، فذكر منها حلق الشعر، حلق الشعر، وحلق الشعر في أثناء الإحرام أو بعد الإحرام، فعامة أهل العلم من نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أن يحرق شيء من شعر جسده، سواء كان شعر الرأس أو شعر الإبط أو شعر العانة أو شعر الشارب. واستدلوا بقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم، استدل بها جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أخذ شيء من الشعر حال الإحرام. والآية وإن نصت على تحريم حلق شعر الرأس، فإنه يستفاد منها كذلك المنع من حلق بقية الشعور، من باب أن الشريعة لا تفرق بين مجتمع ولا تجمع بين مفترق. وذهب بعض أهل العلم لأنه الذي يمنع هو حلق شعر الرأس فقط، وأما بقية الشعور فإنه لا يمنع من أخذها، وقول الظاهرية وطائفة من أهل العلم، لأنهم أخذوا بظاهر الآية دون النظر إلى المعاني، وقول جمهور أهل العلم هو الأقرب وهو الأحوط للمحرم، أنه لا يأخذ شيئا من شعر جسده حتى يتحلل. قال: وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار يعني قص الأظافر، هذا أيضا مما يجتنبه المحرم. واستدل أهل العلم بقول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم، قالوا التفث هو إزالة الأوساخ التي يعني تحصل للإنسان في أثناء إحرامه كالشعر والأظافر ونحو ذلك، فالله عز وجل أجاز أخذها عند التحلل، يعني بعد رمي جمرة العقبة يتحلل الإنسان التحلل الأول، فيقص شعر رأسه، يحلق رأسه ويزيل بقية الشعور، يقص أظفاره، هذا معنى قولي ثم ليقطوا تفثهم. وقد ذكر أهل اللغة كأبي عبيد القاسم بن سلام أن هذا هو معنى التفث، وذكر كذلك أيضا ذكر هذا عن جماعة من أهل اللغة، وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره شيئا من ذلك في تفسير التفث بأنه بهذا المعنى، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقالوا بأن أخذ الأظفار هو من باب الترفه الذي يمنع منه المحرم. وهنا قول آخر بأن التفث هو المناسك، جاء هذا عن ابن عباس أنه قال التفث المناسك، لكن ذكر أهل اللغة كما سمعنا أن التفث هو إزالة الوسخ، وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره يعني دلالات من أقوال أهل اللغة وأشعار تدل على هذا المعنى. قال: ولبس المخيط إن كان رجلا. لبس المخيط، المخيط يعني لفظ استعمله الفقهاء وفيه شيء من التوسع، فيه شيء من التوسع. قد يظن السامع أن المراد بالمخيط ما فيه خيوط، وليس هذا المراد، وإنما المراد بالمخيط هو الثياب التي تفصل على أعضاء البدن، التي تفصل على أعضاء البدن، سواء كان الرأس ما يوضع على الرأس كما سيأتي، وكذلك أيضا ما يلبس على البدن كالقميص أو الفنيلة أو الشميز، طيب، أو كذلك أيضا المعوز الذي يكون متصل ليس الإزار المنفصل، طيب، السراويل، هذه كلها تدخل في لفظ المخيط. كذلك كما سيأتي ما يوضع على الرأس كالقلنسية والعمام إلى آخره. فلبس المخيط استدل أهل العلم على المنع من ذلك بحديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، قال ولا تنتقب المرة ولا تلبس القفازين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يمتنع لبسه، لأن الأصل هو أن يلبس ما شاء، لكن الأشياء الممنوعة محدودة، فلهذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. لا يلبس القمص، القميص ما خيط على البدن كاملا، هذه القمص، هذا يسمى قميص، طيب، ولا البرانس، البرانس هي القمص التي تكون فيها ما يغطي الرأس متصل بالقميص كلباس أهل المغرب، لباس أهل المغرب هذا يسمى برنانس، برنس. كذلك أيضا السراويلات، لأن يعني السراويل مفصلة على البدن على الأقدام، وهكذا أيضا يلحق بها ما كان بمعناها كالفنايل الداخلية، طيب، ونحوها. فهذا اللبس المخيط يمتنع منه المحرم. أما لبس شيء فيه خيوط وهو ليس من مما فصل على البدن هذا جائز، يعني حتى لبس الإزار والرداء هو لا يخلو من خيوط، لا يخلو من خيوط، ليس هذا المراد كما ذكرنا، إنما المراد ما فصل على البدن. فلبس مثلا الساعة ليس فيه حرج، لبس السبتة التي تلبس على الإزار أيضا ما في حرج في لبسها، طيب، المحفظة مثلا، وضع المحفظة في السبتة ليس في ذلك حرج، نعم، أو التي توضع على الكتف أيضا لا حرج في ذلك، لبس النظارة ليس في ذلك حرج. قوله هنا إن كان رجلا، إذا الذي يمتنع من لبس المخيط وهو ما فصل على البدن هو الرجل، أما المرأة فليس عليها في ذلك حرج، تلبس ما شاءت من الثياب مما يباح لها لبسه ومما لا يخالف الشرع، وإنما الذي يمتنع عن ذلك هو الرجل، إلا أنها تجتنب لبس القفازين والنقاب، لا تغطي يديها بالقفازات أو قدماها كذلك، ولا تلبس النقاب، النقاب الذي يشد على الرأس. وهل معنى هذا أن تكشف وجهها؟ الجواب لا، تغطي وجهها بما لا يربط على الرأس كالخمار، تضع الخمار على رأسه وتسدل الغطاء الذي يغطي الوجه. وقد كنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر عليهن الأجانب سدلنا الخمر على وجوههن، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن ولا ينكر عليهن، ولا ينكر عليهن. وإذا لم يكن عندهن أحد من الأجانب كشفنا وجوههن. قال وتغطية رأسه إن كان رجلا، تغطية الرأس إن كان رجلا، يعني هذا محظور من محظورات الإحرام، تغطية الرأس، فالمحرم الذكر لا يغطي رأسه، يجب أن يجعل رأسه مكشوفا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم. نعم، فلا يغطي رأسه بعمامة. المراد تغطية الرأس يعني بلباس، تغطية الرأس بلباس، لا يغطي رأسه بعمامة ولا يغطيه بقلنسوة طيب ونحو ذلك مما يلبس على الرأس. أما إذا غطى رأسه مثلا باستظلال بشجرة تحت شجرة لا بأس، هذا ما يدخل في النهي. كذلك أيضا لو احتمى من الشمس بسقف السيارة هذا لا عليه حرج، أو بسقف الخيمة هذا ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له إيش قبة بنمرة يرتاح فيها. كذلك مثلا لو حمل متاعه على رأسه ليس عليه في ذلك حرج، حمل شنطته أو حمل الكرتون فوق رأسه وهو محرم ليس في ذلك شيء. المني المحظور هو إيش؟ أن يغطي الرأس بلباس يلبسه على رأسه. قال إن كان رجلا، يعني هذا الحكم مختص بالرجال دون النساء، أما المرأة فيجب عليها أن تغطي رأسها. ولم يذكر هنا الوجه، لأن الصحيح أن الوجه لا يجب على المحرم أو لا يمتنع المحرم من تغطية وجهه، ولهذا ذكر الرأس فقط. وأما رواية ولا تخمر رأسه وجهه في حديث الرجل الذي قصته ناقته فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، جاء في رواية ولا تخمروا رأسه ووجهه. ذكر الوجه شاذ لا يصح، الصحيح في الحديث ذكر الرأس فقط، ذكر الرأس فقط ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. أما الوجه فيجوز للمحرم أن يغطي وجهه، يعني لو أنه نام مثلا لا بأس أن يضع الفراش والغطاء على وجهه ليس عليه في ذلك حرج. نعم، أنه لم يرد النهي عن تغطية الوجه. وبالنسبة للمرأة كما ذكرنا أن المرأة تغطي وجهها إن كان عندها أحد من الأجانب، وإن لم يكن عندها أحد فتكشف وجهها كما كان يفعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وأما اعتقاد كثير من النساء أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها ليس بصحيح، وإنما الممنوع هو تغطية الوجه بالنقاب والبرقع وما كان بمعنى ذلك مما يشد على الرأس. قال والطيب رجلا أو امرأة، يعني مما يمتنع منه المحرم الطيب، لا يجوز المحرم أن يتطيب بعد إحرامه لا في بدنه ولا في ثوبه، لا في بدنه ولا في ثوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبث ثوبا مسه زعفران أو ورس، وهو نوع من الطيب. نعم، وفي حديث يعلى بن أمية في البخاري لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لطخ ثوبه بالطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله، أمره أن يغسله، لكن قبل الإحرام لا بأس، يجوز قبل الإحرام أن يتطيب المحرم في بدنه دون ثوبه، يتطيب في بدنه دون ثوبه. الآن اغتسلت للإحرام لا بأس تتطيب، تضع الطيب على رأسك، تضع الطيب في لحيتك، تضعه في إبطك لا بأس بذلك. لحديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم، قالت وكنت أرى وبيص الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني أثر الطيب وهو محرم ولم يمسحه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا ما ذكرت رضي الله عنها أنهن كن يتطيبن فإذا عرقت إحداهن سال الطيب منها، ولا ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتطيب قبل الإحرام هذا جائز، وإن استمر الطيب بعد ذلك فهذا لا يضر، لأنه من باب القاعدة الشرعية الاستدامة أقوى من الابتداء. وأما تطيب الثياب فلا يجوز لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. ومن فعل ذلك وجب عليه أن يغسل ثوب الإحرام ويزيل الطين منه.
وهذا الحكم عام للرجل والمرأة، كذلك المرأة أيضا لا تتطيب في بدنها أو ثوبها بعد الإحرام. قال: وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله. يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
وهكذا قول الله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم.
فقوله قتل صيد البر خرج به صيد البحر، فصيد البحر حلال للمحرم ولغير المحرم. أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالممنوع هو صيد البر، أما صيد البحر فحلال. قوله الوحشي، المراد بالوحشي الذي يعيش في البر، الذي يعيش في البر لا لم يعيش بين الناس. فقيد الوحش يخرج به الإنسي، الإنسي كالإبل والبقر والغنم والدجاج، هذا يعني حيوانات إنسية لا تدخل في التحريم، إنما التحريم في صيد البر الوحشي الذي يعيش في يعني بعيد من الناس، هذا مقصود الوحشي الذي هو بعيد عن الناس كالضبع والغزال والوعل والأرانب البرية والحمام البري ونحو ذلك، هذا هو الممنوع أن يصيده المحرم. والمأكول الإخراج المحرم، أي المأكول الحلال الذي يحل أكله، فخرج بذلك المحرم كالكلاب و النمور والأسود والذئاب والثعالب ونحوها من حيوانات الوحشية المحرمة، هذه لا تدخل في التحريم. يبقى قيد كذلك أضافه أهل العلم، وهو الوحشي أصلا، صيد البر الوحشي أصلا. قالوا أصلا لإخراج ما لو كان هذا الوحشي مستأنسا أصبح يعيش مع الناس، فهذا كذلك لا يخرجه عن كونه وحشيا. مثلا سان عنده غزال، طيب صادها وأسكنها يعني معه أو عنده وأصبحت إنسية لا تعيش في البر، هذا هل يخرجها عن كونها من صيد البر الوحشي؟ الجواب لا، لا يخرجها ما دام أن أصلها متوحش، فيبقى معها الحكم، يبقى معها الحكم.
وهكذا العكس، لو أن الصيد الإنسي توحش لا يخرجه عن كونه إنسيا، مثل غنم أصبحت تعيش في البادية تفر من الناس، هل هذا يجعلها في حكم صيد البر الوحشي؟ الجواب لا، هي إنسية، يحل المحرم أن يصيدها وأن يذبحها. إذن قالوا الوحشي الأصلي
لإخراج ما لو استأنس فلا يخرجه هذا عن حكمه. فصيد البر الوحشي الأصلي أو الوحشي أصلا المأكول لا يجوز للمحرم قتله، لا يجوز للمحرم قتله. ربما الإنسان يسافر، وخاصة في زمن السابق يعني كانوا يسافرون بالرواحل، فربما يرون الصيد في أثناء سفرهم، يرون غزلان أو حمر وحش أو وعول أو نحو ذلك، فربما يحتاجون إلى أكل شيء من ذلك الصيد فيصيدونه، فيمتنع المحرم من ذلك، لا يجوز أن يصيد وهو محرم. قال: والدلالة عليه،
يعني لا يجوز له أن يدل، لو أن معهم من هو حلال غير محرم ورأوا وهم محرمون الصيد، لا يجوز لهم أن يقولوا يا فلان هذا صيد، لا يجوز لهم أن يدلوا عليه، لا يجوز لهم أن يدلوا عليه. ولا كذلك الإعانة على قتله، لو قال ناولون السلاح ما يجوز لهم أن يعطوه السلاح، يقولون لا نحن محرمون ما نعطيك، يخرج هو بنفسه ويأخذ سلاحه. طيب ما هو الدليل؟ حديث أبي قتادة في الصحيحين لما أحرم الصحابة وكان أبو قتادة حلالا لم يحرم، ورأوا حمر وحش حمل أبو قتادة على أحدها فعقر منها أتانا ثم أكل وأكلوا معه وهم محرمون، فقالوا ناكل نحن محرمون، فأخذوا ما بقي معهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا. أو أعانه؟ قالوا لا. قال فكلوا. وهذا فيه أنه لا يجوز للمحرم أن يعين أو يدل على الصيد، وأنه يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر الذي لم يصد له، الذي لم يصد له، فأبو قتادة صاده لنفسه فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من هذا الصيد. إذن يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر، هو لا يجوز له أن يقتله وأن يصيده، لكن لو صاده إنسان حلال يجوز له أن يأكل منه إذا لم يصده له. ما هو الدليل على هذا القيد؟ الدليل على هذا القيد هو ما جاء في الصحيحين أن أحد الصحابة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أو شيء من حمار الوحش وهو محرم، هو بالأبواء، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، إن لم نرده عليك إلا أن حرم. هنا رده النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي قتادة أجاز لهم أن يأكلوا منه، فجمع أهل العلم بين الحديثين بأنه رده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صاده له، صاده لأجله، فقالوا حينئذ لا يأكل المحرم ما صيد له. وفي حديث أبي قتادة دل على أنه يجوز أن يأكل من صيد البر إذا لم يصد له، واضح؟ إذن يمنع إذا صيد له ويجوز أن يأكل منه إذا لم يصد له، كما في حديث أبي قتادة الذي ذكر. قال وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. نعم، الجماع من أعظم محظورات الإحرام. استدل أهل العلم على تحريم الجماع في الحج بقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فسره جماهير أهل العلم بأنه الجماع ومقدمات الجماع، الجماع ومقدمات الجماع كالتقبيل والضم إلى آخره، فالمحرم يعني يمنع من ذلك، ممنوع من ذلك حال إحرامه. إذن الجماع محرم، وهكذا أيضا مقدمات الجماع أيضا محرمة في حال الإحرام. واتفق أهل العلم على أن من جامع أهله قبل الوقوف بعرفة بأن حجه فاسد، من أتى أهله قبل الوقوف بعرفة بأن حجه فاسد، وأما إذا أتى أهله بعد الوقوف بعرفة ففيه خلاف، وجمهور أهل العلم على أنه إذا أتى أهله بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون متى؟ بعد رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، إذا أتى أهله قبل التحلل الأول بعد الوقوف بعرفة كأنه مثلا يبيت في مزدلفة فيأتي أهله، ففي هذه الحال قال جمهور أهل العلم يفسد حجه، يفسد حجه، وعليه فدية وهي بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، وعليه المضي في الحج وعليه المضي في الحج وعليه قضاء هذا الحج يقضيه من السنة القادمة، خاصة إذا كان الحج ما زال فريضة واجب عليه، يجب عليه أن يقضي هذا الحج. واضح؟ إذا أتى أهله قبل التحلل الأول وبعد الوقوف بعرفة يترتب على هذا إيش؟ فساد النسك، فساد الحج، ويترتب عليه وجوب الفدية، وجوب الفدية وهي بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. وكذلك أيضا عليه التوبة من الوقوع في هذا الذنب لأنه فعل معصية، عليه أن يتوب. وهذا القول يعني أثر عن جماعة من الصحابة كابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر، وإن لم يكن فيه حديثا مرفوعا لكن فيه هذه الآثار، وبه أخذ جمهور أهل العلم. طيب، هذا الآن إذا كان قبل التحلل الأول. وأما بعد التحلل الأول، بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يتحلل التحلل الثاني الذي يكون بعد طواف الإفاضة، طبعا إذا رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول فحل له كل شيء إلا النساء. طيب، في هذه الحالة قبل أن يتحلل التحلل الثاني أتى أهله، ما الحكم؟ قال جمهور أهل العلم هنا حجه صحيح لكن يفسد إحرامه، عليه أن يجدد الإحرام، يذهب إلى أدنى الحل ويجدد إحرامه إذا كان قد لبس ثيابه، ثياب المعتاد العادية، يعني ينزعها ويلبس ثياب الإحرام ويجدد الإحرام حتى يطوف طواف الإفاضة ثم يتحلل بعد ذلك. والأمر الثاني قالوا عليه هدي، إذن يفسد إحرامه ويلزمه الهدي. بعض أهل العلم يقول يعني يفسد إحرامه ولا يلزمه هدي، إنما عليه تجديد الإحرام فقط. طيب، هذا بالنسبة للجماع. أما مقدمات الجماع إذا قبل امرأته أو ضمها أو إلى آخره من مقدمات الجماع ولم يجامعها حتى أنزل، فما الذي عليه؟ جمهور أهل العلم على أنه يعني آثم، لأن مقدمات الجماع كذلك محرمة في أثناء الإحرام. لكن هل يفسد حجه؟ الجواب لا يفسد حجه. جمهور أهل العلم على أن حجه صحيح وأنه ارتكب يعني إثما، وكذلك أيضا يلزموه بالفدية. نعم، وبعض أهل العلم يقول إنما عليه إثم وليس عليه هدي. الإلزام بالهدي في المقدمات الجماع يحتاج الله أعلم إلى دليل، فنقول هو آثم، لكن بالنسبة للهدي ليس عليه شيء لعدم ما يدل على ذلك بخلاف الجماع، والله أعلم. إذن يترتب على الجماع، إن قلنا إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة باتفاق أهل العلم أن حجه قد فسد، طيب، من غير تفصيل. وأما إن كان بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، إذا كان بعد الوقوف بعرفة فيه تفصيل، إن كان قبل التحلل الأول فيفسد كذلك حجه ويلزمه المضي فيه والهدي والتوبة من هذا الإثم. نعم. وأيضا تجديد الإحرام يجدد إحرامه. وأما إن كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فيفسد الإحرام فقط، وأما حجه فصحيح، يفسد إحرامه وحجه فصحيح، وعليه هدي في قول جمهور أهل العلم. وأما مقدمات الجماع فإذا فعل ذلك وأنزل فهو آثم في قول جمهور أهل العلم، وكذلك عليه هدي في قول الجمهور.
طيب، هذا ما يتعلق بالجماع. قال: لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك، مفسد للنسك كما ذكرنا على هذا التفصيل، إن كان قبل الوقوف بعرفة فباتفاق، وكان إن كان بعد الوقوف بعرفة، فإن كان قبل التحلل الأول فكذلك مفسد للنسك، وإن كان بعد التحلل الأول فحجه صحيح ولا يفسد نسكه، وإنما يجدد الإحرام. موجب لفدية بدنه، وهذا الذي أفتى به الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عمر وابن عمر، وقال به جمهور أهل العلم. طيب، نقف هنا، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.